بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ما زال حديثنا متصلا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الصلاة، والمصنف رحمه الله تعالى قسم هذا الكتاب إلى تقسيم فقهي، بمعنى أنه بدأ بالكلام على شروط صحة الصلاة، ثم انتقل إلى أركانها، ثم انتقل إلى واجباتها، ثم انتقل إلى سننها على هذا الترتيب. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول شروط صحة الصلاة الستة، وهي دخول الوقت والطهارة والستارة والموضع واستقبال القبلة والنية، وكذلك خلو المرأة من الحيض والنفاس، هذه من شروط صحة الصلاة لا تصح إلا بتحققها. وأركانها أركان الصلاة التي إذا فقدها أو لم تفعل في الصلاة فسدت الصلاة، لا بد من تحقيق هذه الأركان، وهي أولا القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة، يعني عندما نركع نرفع من الركوع فنعتدل قائما نطمئن، والاعتدال عن يعني الوقوف بعد الركوع والسجود، بعد بنركع بنرفع ثم نسجد، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى، والترتيب على ما ذكر. والإنسان لما بنصلي إحنا بنفعل هذه الأفعال طبيعة، بنكبر نقرأ الفاتحة ثم نركع ثم نرفع ثم نسجد ثم نجلس بين السجدتين ثم نسجد ثم نتشهد ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دي أركان الصلاة التي لا بد من تحقيقها. ثم الكلام على الواجبات، والواجبات أمور لازمة في الصلاة وهي تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، أنا بكبر في الإحرام ثم أكبر عند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه التكبيرات واجبة. والتسميع أي أن تقول سمع الله لمن حمده، والتحميد في الرفع من التسبيح من الركوع أن نقول ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة أن أقول سبحان ربي العظيم في ركوعي وسبحان ربي الأعلى في سجودي، وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين، لما أعد بين السجدتين أقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو الدعاء. في دعاء آخر ذكرناه في المرة الماضية حسنه بعض أهل العلم، وهو رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. والتشهد الأول عندنا في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب بنقول تشهدين، الأوسط والأخير، فلا بد من التشهد الأول وهذا واجب، والجلوس له لا بد أن أجلس له، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونية الخروج من الصلاة في التسليم والتسليمة الثانية. وقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ما فيش كلمة بركاته، كلمة بركاته لا وجود لها، ليست صحيحة في التسليم في الصلاة، لكن نكتفي بقولنا السلام عليكم ورحمة الله. الآن كلامنا على سنن الصلاة، السنن التي لا بد أن نحافظ عليها في صلاتنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومسنوناتها 14، أي أعمال السنة في الصلاة 14. 1. الاستفتاح. بعد تكبيرة الإحرام الأولى في الصلاة نقول الله أكبر، فإننا قبل قراءة الفاتحة من السنة أن نقرأ دعاء يسمى دعاء استفتاح الصلاة. هذا الدعاء متنوع، أشهره وأصحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني لما بعد ما بتكبر وقبل أن تقرأ الفاتحة بتسكت سكتة بسيطة، هذه السكتة ما تقول فيها؟ هو ده بقى إيه؟ ده وقت قراءة دعاء الاستفتاح. فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو إيه؟ دعاء يسمى دعاء استفتاح الصلاة. هذا الدعاء متى يقال؟ يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، نسميه دعاء استفتاح الصلاة. فهذا من السنن التي نحافظ عليها في صلاتنا. والتعوذ. والتعوذ يعني إيه؟ يعني من السنة قبل أن أقرأ الفاتحة أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ورد في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن السنة قبل القراءة أن أستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الثالث: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة. البسملة تقرأ، ولكن الإمام يستحب له عدم الجهر بها، لا يجهر بالبسملة لكن يقرأها. فعندما نقرأ الفاتحة نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه تقرأ في الصلاة، فالمصلي والمأموم والإمام يقرأ، لكن في خلاف فقط عند العلماء هل يجهر الإمام بالبسملة أو يسر. الجمهور يقولون لا يجهر بالبسملة لكن يسر بها. وهذا يعني إيه؟ يعني أن الإنسان لا من السنة له أن يقرأ البسملة عند قراءة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في سورة الفاتحة. وقول آمين، أن يؤمن خلف الإمام، وهذه من السنة وفيها أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا يدل على مشروعية التأمين خلف الإمام، وهذا يعني أننا نؤمن في أي وقت إذا انتهى الإمام من قوله ولا الضالين، فإن المأموم يبادر بقوله آمين، فيوافق تأمين الإمام، وتأمين الملائكة منطبق مع تأمين الإمام، والمصلون يؤمنون على ذلك، فيجتمع التأمين بين الإمام والملائكة والمصلين، فإذا وقع ذلك ترتب عليه مغفرة الذنوب. فبعض المصلين يعني لا يتابع الإمام في الصلاة، وعندما يقول آمين لا يتابعه ولا يجهر معه بهذا التأمين. الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمن أمنوا معه حتى يسمع للمسجد رجة، وهذا يدل على أنهم كانوا ينتبهون لقراءته ويوافقونه في سماعه، ولا يقرؤون معه شيئا من القرآن سوى الفاتحة. وإننا لابد عند قراءة الإمام الفاتحة لابد من الإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا واجب، ولا يجوز لأحد أن ينشغل عن سماع الفاتحة مع الإمام، بل لابد أن يصمت. حتى لو أنا دخلت في الصلاة متأخر والإمام يقرأ في الفاتحة، هنا مسألة، إحنا قلنا من شوية يقرأ دعاء استفتاح الصلاة، لكن لو دخل المأموم والإمام في هذه الحالة يقرأ في الفاتحة، نقول له يستحب الإنصات، بل يجب الإنصات، ولا تقرأ دعاء استفتاح الصلاة، لأن إذا تعارض الواجب والسنة قدم الواجب. فلو أنا دخلت متأخر والإمام يقرأ في الفاتحة، أعمل إيه؟ أقول الله أكبر، أكبر الإحرام، ده لازم، لأنه من الإحرام من أركان الصلاة، الدخول في الصلاة لا يكون إلا بالإحرام. طب بعد ما أحرمت، إحنا قلنا من شوية يقرأ دعاء استفتاح الصلاة، هذا إذا كان متيسرا في وقت يتسنى له القراءة، لكن لو دخل والإمام يقرأ الفاتحة فإنه ينصت وجوبا، لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة كما رجحنا. وقراءة صورة من السنة كما قلنا أننا بعد الفاتحة نقرأ ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، وهذه القراءة باختيار الإنسان أن يختار ما يشاء من صور القرآن، وهذه من السنة. ومعنى ذلك أن الإنسان لو صلى فريضة وقرأ الفاتحة ولم يزد على ذلك صحت صلاته، لكن خالف السنة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بصورة أو ببعض صورة أو ببعض آيات القرآن الكريم بعد قراءة الفاتحة، وهذه القراءة متنوعة، ففي بعض الصلوات يجهر فيها، وفي بعض الصلوات يسر. فعلمنا بالوصف العملي أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بصورة بعد الفاتحة، وكان الصحابة يعلمون ذلك من شيء عجيب، كانوا يقولون كنا نعلم قراءته في صلاته بعد الفاتحة باضطراب لحيته، لما هم بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما بيصلوا وأثناء الصلاة ينظرون إليه فيرون لحيته تتحرك، يعني حركة الفكين يترتب عليهما حركة اللحية، فيعلمون أنه كان يقرأ صورة بعد الفاتحة، وكان يقرأ في صلاة الظهر نحو من 30 آية في الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية نصفها، وفي العصر يقلل تقريبا 15 آية، وفي الركعة الثانية يقل، يعني كأن القراءة أيضا متنوعة، فأنا بقرأ في صلاة الظهر والعصر بقراءة مختلفة، يعني من السنة التطويل في القراءة، يعني أختار سورة أطول من قراءتي في سورة في صلاة العصر، هذا هو السنة، أن يطيل في الظهر أكثر من إطالته في العصر، بل الإطالة في الركعة الأولى أهم، ومن السنة الإطالة فيها أكثر من الركعة الثانية، بل يجعل الركعة الثانية على النصف في القراءة من الركعة الأولى. وهذا يدلنا على أن الصلاة متنوعة، ليست كل الصلوات في مقام واحد من التطويل والتقصير، بل هناك صلاة يسن فيها التطويل، وهناك صلاة يسن فيها التقصير، وهناك ركعة يطال فيها، وهناك ركعة لا يطال فيها. فهنا علمنا أنه كان يقرأ في الظهر بقراءة أطول في الركعة الأولى من الركعة الثانية، وفي العصر على النصف من ذلك، وأما في صلاة المغرب فكان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار المفصل، وأحيانا كان يقرأ بالطويل من القرآن الكريم، فقد ثبت أنه قرأ سورة الأعراف مرة في صلاة المغرب، وقرأ بالزلزلة في الركعتين، وهذا يعني أن الإنسان لو كرر السورة في ركعة ثانية الصلاة صحيحة. يعني مثلا جيت أنا قرأت قل هو الله أحد في الركعة الأولى، وجيت في الركعة الثانية قرأت برضه قل هو الله أحد، لا مانع، والصلاة صحيحة، لكن التنويع أحسن للفهم وعدم الملل، فقد يسأم الإنسان أو يمل من مداومته على ركعة أو على سورة واحدة، وعندها لا يستشعر خشوع الصلاة. لكن عندما ننوع وخاصة لمن يحفظ القرآن الكريم، اللي بيحفظ القرآن الكريم إذا أراد تثبيت الحفظ عنده فليقرأ محفوظه في الصلاة، فليقرأ محفوظه في الصلاة، فكلما قرأ محفوظاته في الصلاة كان أدعى لاستذكاره القرآن. يعني أنا حفظت ربع من القرآن في سورة النساء في سورة المائدة، أصلي به، صلاة الإنسان بمحفوظاته أدعى لاستذكاره وحفظه وإتقانه، ودي من أفضل الطرق لاستذكار القرآن الكريم. فأنا إذا كنت حافظا لكتاب الله تعالى فلا بد أن أنوع مقرؤاتي حتى أستذكر القرآن الكريم وحتى أستشعر بتجديد في الصلاة، لأن المتابعة على لفظ واحد قد يؤدي إلى عدم الخشوع. فإذا نوعنا في قراءتنا فقرأنا مرة من جزء عم، ومرة من جزء تبارك، ومرة من جزء الأحقاف، ومرة من سورة المائدة، ومرة من نصف القرآن، هذا التنويع يؤدي إلى إثراء وإلى تركيز في الصلاة وإلى استشعار الخشوع. ثم إن القراءة في الصلاة يفتح الله تعالى بها على العبد فهم القرآن الكريم، يفتح الله بها فهم القرآن الكريم، فقد تغلق عليك آية ولا تفهم معناها، فعندها لما يصلي الإنسان بها قد يفتح الله عليه فتحا في فهم الآية وفي استشعار معناها ولذتها، فعندها يتعلم علما من خلال قراءته الآية في الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التنويع، يعني مش كل الصلوات على رتم واحد على مستوى واحد، لا، الظهر يطيل فيها قليلا والعصر أقل، والمغرب يقرأ باختصار المفصل وأحيانا يطيل فيها، ومرة قرأ فيها سورة الطور كاملة. يعني بعض الصحابة وهو جبير بن مطعم يقول مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بسورة الطور فكاد قلبي أن يطير، وفي رواية فكاد قلبي أن ينخلع. هذا الكلام وقع لجبير رضي الله عنه وقت كفره، يعني كان كافر، وهو كافر مر وسمع سورة الطور انخلع قلبه، اهتز لما سمع كلام الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه كان يقرأ أيضا ببعض المتوسط من القرآن الكريم، لا القصير جدا ولا الطويل جدا، فثبت أنه قرأ القصير وقرأ الأعلى من ذلك وقرأ الطويلة، بل طول الطوليين في صلاة المغرب. وأما العشاء فالمستحب فيها التطويل، إن الإنسان يطيل فيها ما يشاء خاصة إذا لم يشق على العباد. فهنا قراءة السورة بعد الفاتحة من السنة التي نحافظ عليها. وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا يقال بعد الرفع من الركوع، كما في حديث ابن عباس كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا معطي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء على التنويع، يعني أنا ممكن أقول بعد رفع من الركوع ربنا لك الحمد، ممكن أقول اللهم ربنا ولك الحمد، ممكن أقول هذا الدعاء الطويل، وهذا أيضا من التنويع في الصلاة. يعني مرة أقول دعاء دوت ومرة أقول الثاني وأنوع في صلاتي حتى لا يتعود اللسان على لفظ واحد فيقال اللفظ بغير فهم المعنى. فالتنويع يؤدي إلى استحضار الخشوع في الصلاة، وهو ده المطلوب، هذا هو المطلوب في الصلاة، التنويع. فإذا المفترض أن أحفظ هذه الأدعية حتى إذا صليت أقول هذا الدعاء مرة وهذا مرة أخرى، يبقى في نوع من التنويع في الصلاة. كما أننا ننوع في القراءة أيضا ننوع في أذكار الصلاة وفي الدعاء فيها. يقول وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. يعني إذا ركع أو سجد، إحنا قلنا من أدعية الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. يقول هذه مرة واثنتين وثلاثا، وما زاد على مرة فهو من السنة. يعني الركن الاستقرار والطمأنينة في الركوع والسجود، والسنة أن يسبح. وهنا مسألة، لو أن إنسانا دخل المسجد والإمام راكع، دخل مسبوق والإمام راكع، فكبر خلف الإمام ثم ركع خلفه واطمأن راكعا، لكنه لم يسبح، لم يقل سبحان ربي العظيم ولا مرة، هل تحسب ركعة أو لا تحسب؟ نعم تحسب ركعة. ليه؟ لأن الركن هنا هو الركوع باطمئنان، إذا فعله فإنه أدرك الإمام راكعا، أدرك الإمام راكعا حتى ولو لم يسبح تسبيحة واحدة، لأن التسبيح سنة، وإدراك الإمام راكعا مطمئنا هو ده الركن في إدراك الركوع حتى لو لم يسبح. بعض الفقهاء جعل حد الطمأنينة تسبيحة واحدة، لكن هذا ليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاة قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولم يذكر له تسبيحا، فدل على أن الركنية في ذلك هو الطمأنينة في الركوع، يعني أركع وأظل بره من الوقت راكعا مستقرا موافقا للإمام في ركوعه، إذا وقع ذلك فإنني بذلك قد أدركت الإمام راكعا، يعني أدركت الركعة كاملة. واضح؟ أدركت ركعة كاملة. فهنا وردت أدعية كثيرة في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومطلق الدعاء جائز في الركوع أيضا، يعني يجوز للمصلي إذا أطال الإمام في ركوعه وانتهى من تسبيحه الوارد في الشريعة فإنه يجوز له أن يدعو، فإن الصلاة دعاء، إن الصلاة دعاء، فيجوز في معظم مواضعها خاصة في الركوع والسجود وعند الرفع من الركوع أن يدعو الإنسان بما يشاء. قال وعلى المرأة في سؤال المغفرة، وعلى المرأة في سؤال المغفرة، كما قلنا هذا الدعاء يعني يرد في الركوع وأيضا بين السجدتين، لما قلنا إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي رب اغفر لي. قال والسجود على الأنف، هنا لما قلنا السجود قلنا إيه؟ قلنا السجود على سبعة أعظم، السجود على سبعة آراب. إيه هي الآراب السبعة؟ اليدين والركبتين والقدمين والوجه، وفي رواية والجبهة، هو ده الأصل. وفي رواية قال وأشار إلى أنفه، فبعض العلماء جعل الجبهة والأنف موضعا واحدا، يجب على الإنسان عند السجود أن يضع الجبهة والأنف في نفس المستوى بملامسة الأرض، لكن الواجب عند العلماء في الأصل الجبهة، والأنف داخلة تبعا، لكن لو وضع الجبهة والأنف رفعت قليلا صحة الصلاة، لكن خالف السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في إحدى الليالي في رمضان وكانت الليلة ماطرة أمطرت السماء، قال إيه؟ أخبر عن ليلة القدر فقال رأيت أني أسجد في ليلتها في ماء وطين. عايزين نتدبر هذا الحديث، رأيت أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد فنظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23 فرأينا على جبهته وأرنبته أثر الماء والطين. هنا السؤال، إذن كان ساجد على الأنف ولا ما كانش ساجد على الأنف؟ كان ساجد على الأنف. ليه؟ لأنه قال في الحديث رأيت على جبهته وأرنبته. إيه الأرنبة؟ الأرنبة هي يعني آخر قطعة في الأنف، اللي هو المنطقة العالية في الأنف، وهذا يدل على أنه كان إذا سجد مست أنفه الأرض، وهذا يعني أن الإنسان إذا سجد فإنه يمكن موضعين من الرأس، أمكن جبهتي وأنفي عند السجود، لأن بعض الناس ممكن يرفع الجبهة ويسجد على أعلى رأسه وتبقى كده رأسه مرفوعة من تحت، حتى ربما يرى ما تحت قدميه أو ما بين قدميه ويرى من خلفه لعدم اعتدال رأسه في السجود. لا، نقول من السنة أن يمكن الجبهة والأنف من السجود تمكينا كاملا. قال وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما، وهي أن تجلس بعد الرفع من السجدة الثانية قبل أن تقوم، ففي رواية لا يجلس بل يقوم، وفي الأخرى يجلس على قدميه. أي جلسة الاستراحة ديت؟ هذه الجلسة نقلها إلينا بعض الصحابة وهو مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الجلسة الثانية أو كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية لم ينهض حتى يستوي جالسا. يعني إيه؟ أنا في الركعة الثانية عندما أقوم إلى عندما أقوم في الثنائية والثلاثية، يعني السجدة الثانية خلصتها في الركعة الأولى وعايز أقوم أجيب الركعة الثانية، قبل القيام يجلس جلسة خفيفة، يجلس جلسة خفيفة بنسميها جلسة الاستراحة، يعني لا يقوم من السجود على القيام مباشرة، ما يبقاش ساجد السجدة الثانية وروح طالع مرة واحدة، لا، من السنة أنه إذا انتهى من السجدة الثانية وأراد القيام إلى وأراد أن يرفع إلى القيام جلس واعتدل، جلس مفترشا، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى جلسة خفيفة، يعني برهة من الزمن، يعني 10 ثواني نص دقيقة دقيقة بالكثير، ثم يقوم إلى القيام، يعني يجعل بين السجود وبين القيام فاصل وهو جلسة خفيفة بنسميها إيه؟ جلسة الاستراحة. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بها أهل الحديث وبعض الحنابلة وبعض الشافعية قالوا بأنها من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونقلها مالك ابن الحويرث، وذلك في صحيح البخاري. قال والتعوذ والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التعوذ يعني لما أخلص التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن أتعوذ من 40. دعاء بقى لما أخلص التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن أدعو، لأن الصلاة كما قلنا كلها دعاء. بعض الناس يتعود أنه إذا سلم من الصلاة يبدأ في رفع اليدين والدعاء، لا، المداومة على الدعاء بعد الصلاة بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والصلاة موضع للدعاء، فأنا أدعو في سجودي وأدعو في كل مواضع صلاتي، في ركوعي، في رفعي من الركوع، في جلستي البين في الجلسة بين السجدتين، دي كلها مواضع دعاء، فما ينفعش أسيب الدعاء في كل هذه المواضع وأجي بعد الصلاة وأدعو. نعم يجوز في بعض الحالات أن أدعو إذا نسيت وعنت لي حاجة وأردت الدعاء دعوت، لكن ما تبقاش عادة بعد كل ما سلم من الصلاة أروح رفع يدي وأدعي، لا، أجعل دعائي في صلاتي وأجعل أكثر الدعاء في سجودي، لأن السجود هو أقرب مواضع السجود. وأحلو طب ينفع بعد ما صلي وسلم أسجد من غير صلاة وادعي؟ لا، نقول هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بعد ما بيصلي ويسلم يروح ساجد. ليه عم تسجد؟ يقول لك ايه، ما انا مش ربنا بيقول، مش حزب بيقول اقرب ما يكون هو ساجد، خلاص هدعي وانا ساجد. لا، ما ينفعش. هو ساجد يعني في الصلاه، هو ساجد يعني في الصلاه. لكن تواتر في السنه النبويه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الدعاء ماذا يفعل؟ كان يرفع يديه مستقبلا القبله ويثني على الله، ثم يدعو بما يريد من الدعاء. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا في صلاته، لكن لم يثبت قط أنه كان إذا أراد الدعاء سجد، لكن السجود في حالة الصلاة. فهنا من مواضع الدعاء لما خلص بقى التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعمل إيه؟ أدعي. أقول إيه؟ كما في حديث مسلم قال: كان إذا فرغ من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. إذا متعوذ من أربع، من إيه؟ أدعو وأقول أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال: والقنوط في الوتر. من السنة القنوط في الوتر. القنوط يعني الدعاء، والدعاء ثابت في صلاة الوتر. وهذا الدعاء دليله حديث الحسن بن علي قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى علي، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. كلمة ولا يعز ضعفها بعض العلماء، والصحيح إنه لا يذل أو لا يذل من واليت. سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. هذا الدعاء بنقول دعاء إيه؟ دعاء القنوط في الوتر. الوتر من السنة، وهو ختام صلاة اليوم. لما أحب كده أختم كل الصلوات في اليوم والليلة، المطلوب مني وظائف أعمال في اليوم والليلة. وظائف اليوم والليلة صلوات، ما بين فريضة وما بين سنة. طب أنا الحمد لله ربنا وفقني وصليت جميع الفرائض وأتيت بالنوافل المطلقة والمقيدة، إذا كانت سنة قبلية أو سنة بعدية. والكلام هاتي بعد شوية على السنن بقى، هنصلي السنة القبلية والبعدية إزاي. فأنا الحمد لله وفقت وصليت في الظهر أربعة قبل واثنين بعد، وفي المغرب اثنين بعد، وفي العشاء اثنين بعد، وفي الفجر اثنين قبل. خلصت ليه جميع السنن والرواتب في اليوم والليلة. جيت بعد العشاء صليت العشاء وصليت السنة، يشرع لي صلاة الليل. أصلي من الليل ما شئت، ركعتين واثنتين وأربعا وستا وثمانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الليل بأحد عشر ركعة، يعني ثمانية، ويختم بثلاث. طب أنا ما صليتش الليل، أعمل إيه؟ أختم صلاة اليوم بصلاة الوتر. الوتر أقلها ركعة وآخرها أحد عشر ركعة، يعني يجوز أصلي صلاة الوتر ركعة واحدة مفيش مشكلة من السنة، ويجوز أن أصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات. ثلاث ركعات أنت مخير، إما أن تصلي الثلاث بتشهد واحد، أو تصلي ركعتين بتشهد وتسلم ثم ركعة منفردة وتسلم. ويجوز أيضا أن أصلي صلاة الوتر خمس ركعات، خمس ركعات بتشهد واحد. إذن أنا مخير الآن في صلاة الوتر، لكن أقل الوتر كام ركعة؟ وآخره 11 ركعة. تقرأ فيه بما تشاء، تطيل أو تقصر، فالمصلي منفردا هو أمير نفسه في التطويل والتقصير. طيب أنا صليت الوتر، يستحب لي إذا صليت الوتر أن أقنط في الصلاة. إيه معنى القنوط؟ معنى القنوط أي أن أدعو بعد الرفع من الركوع بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، الدعاء اللي احنا ذكرناه دلوقتي. هذا الدعاء يقال في قنوط الوتر فقط، إذا لم يقل فلا شيء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الوتر ولم يدعو قط بهذا الدعاء، لم يرد أبدا أنه دعا بهذا الدعاء، لكن علمنا من باب التنويع أنه يجوز لنا أن نفعل ذلك أو أن نتركه. فإذا أردت صلاة الوتر فإنه يشرع أن تصلي بغير قنوط، ويجوز لمن أراد الدعاء أن يدعو أيضا بهذا الدعاء. إذن هذا الدعاء وارد في صلاة الوتر. بعض الناس بيعممه يجعله في معظم الصلوات، لا، بنقول إن في عندي قنوطين، في قنوط الوتر وفي قنوط النوازل. قنوط النوازل هو دعاء يقال بعد الرفع من الركوع إذا نزل بالمسلمين نازلا، فيدعو الإمام في كل الصلوات الخمس لرفع هذه النازلة، بنسميه قنوط النوازل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا من أصحابه إلى مكان فغدر بهم فقتلوا عن آخرهم، وكانوا من القراء، يعني كانوا حملة للقرآن الكريم، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصية في كل صلواته، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يدعو على من قتل 70 قارئا. وهذا يدل على قنوط النوازل، في نازلة نزل بالمسلمين فكان يدعو بهذا الدعاء، ده بنسميه قنوط النازلة. لكن كلامنا الآن على إيه؟ على قنوط الوتر، على قنوط الوتر. فالوتر كما قلنا ركعة أو ثلاث، آخر ركعة بصليها بعمل إيه؟ بعد الرفع من الركوع أدعو دعاء القنوط إذا أردت. فالإمام أو المصلي مخير بين الرفع وبين الدعاء وبين عدم الدعاء. الأمر الأخير في السنن التسليمة الثانية في رواية، يعني نقل التسليم نقلا بكثير من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسلم عن يمينه وعن يساره ويلتفت شديدا، يعني كان التفاته في الصلاة شديدا حتى يرى بياض خده، يعني إذا سلم انحرف انحرافا بوجهه يمينا ويسارا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهنا من السنة أن يسلم عن يمينه وعن يساره بالتسليمتين. هنا انتهينا من ايه؟ من الكلام على السنن في الصلاة، ننتقل الى الكلام على هيئاتها ومسنوناتها ايضا. يقول: الا انها صفة في غيرها، فلذلك سميت هيئاتها وهي 25. هذه من هيئات الصلاة. يقول: من هيئات الصلاة رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع من وإرسالهما بعد الرفع. احنا قلنا ان اليدين ترفعان في 4 مواضع: ارفع يدي اذا كبرت، واذا ركعت، واذا رفعت من الركوع، واذا قمت الى الركعة الثالثة. يعني بعد ما خلص التشهد الأوسط أروح أعمل إيه؟ أروح قايم في الركعة الثالثة عند القيام وأرفع يدي، دي من آيات الصلاة، يعني الصور التي تظهر على البدن. فهذه نقول عليها هيئة من هيئات الصلاة. فمواضع رفع الأيدي في الصلاة أربعة، واضح؟ عند القيام للصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة، أو عند القيام من التشهد الأوسط. قال: وإذ سألوهما بعد الرفع. هنا بقى في مسألة منازع فيها عند العلماء، مسألة كيف أو ماذا أصنع بعد الرفع من الركوع. لما أنا رفعت من الركوع، ركعت وبعدين رفعت، طيب إيدي هل أرسل اليدين أم أقبض اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع؟ طبعا لا نزاع على أننا إذا صلينا كبرنا رفعنا الأيدي ثم وضعنا اليمنى على اليسرى على الصدر، ده مسألة خلاص مفيش مشكلة. لكن المشكلة فين؟ بعد الرفع من الركوع إيدي أرسلها أخليها كده نازلة جنب جنابي، ولا أضع اليمنى على اليسرى في هذا الموضع؟ هذه مسألة منازع فيها بين العلماء نزاعا طويلا. فريق قال: بل يرسلهما، بل يرسل يديه. ليه يا جماعة؟ قالوا: لأنه لم يرد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يديه في هذا الموضع، ونحن الأصل عندنا المنع حتى يرد النص المبين للعمل، فإذا ورد عملنا به، وإذا لم يرد لم نعمل. فلم يرد عندنا نص خاص في هذه المسألة. ورد الآخرون قالوا: بل ورد، واستدلوا على ذلك بحديث ذكروه عن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ووضع كفيه، وجاف فخذه اليسرى من اليمنى. هنا فين الدليل؟ قال: وحين أراد أن يركع رفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ووضع كفيه. أيضا هذا الدليل منازع فيه، وضع كفيه يعني على إيه؟ على الحالة قبل أن يركع، ولا وضع كفيه بمعنى أرسلهما؟ أيضا لهذا الدليل وقع النزاع بين العلماء. واستدلوا أيضا بقوله: حتى ورفع من الركوع حتى يعود كل فقار ظهره إلى موضعه. لكن هذا ليس دليلا، لأن هذا الدليل يتكلم على مسألة استقامة فقار الظهر، ولا يتكلم على وضع أو على مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. فالمسألة مسألة خلافية بين العلماء، وهي لا يترتب عليها صحة ولا فساد، لا يترتب عليه صحة ولا فساد. ولكلا القولين قال به جماعة من العلماء الكبار، لكننا نرجح عدم رفع اليدين، عدم وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع، لأننا نحتاج إلى دليل أخص لدعوة أو لهذه الدعوة. وهذا مذهب كثير من العلماء والمحدثين من المتقدمين والمتأخرين، وهي رواية راجحة عند الإمام أحمد. إذن لو أننا رأينا رجلا أسدل في صلاته، طبعا الإسدال بمعنى إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع، لكن لا يجوز أن يسدل بعد تكبيرة الإحرام، لأن الوضع اليمنى على اليسرى سنة ثابتة، سنة ثابتة. بعد تكبيرة الإحرام أضع اليمنى على اليسرى، خلاص ما فيش نزاع في هذا. ما النزاع فين؟ حتى لا يلتبس الأمر. الخلاف عندنا فين؟ في مسألة واحدة، وهي أين يضع يديه بعد الرفع من الركوع. لكن لا نزاع على أن اليدين توضعان اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، النزاع بعد الرفع من الركوع. ويترجح في هذه المسألة الإرسال، أي أن نرسل اليدين ونضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. يقول: ووضع اليمين على الشمال، دي مسألة ثابتة أن نضع اليمنى على اليسرى، وجعلهما تحت السرة. هنا رجح رواية عن أحمد في وضع اليدين تحت السرة، لكن جمهور العلماء يقولون لا، وإنما توضع اليدان على الصدر، على الصدر نضع اليمنى فأقبض بكف الأيمن على كف الأيسر أو على الرسغ أو على العضد في الصلاة، هذا لا مانع منه، فأقبض اليمنى على اليسرى. وهذه سنة نقلها الخلف عن السلف في الأعصار المتقدمة، وهذا يدل على أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والنظر موضع إلى موضع السجود، هو ده موضع النظر. لما أنا أصلي ما بحلقش في اللي حواليا ولا أنظر يمينا ويسرا، وإنما أجعل نظري إلى موضع سجودي. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة لم يتعد بصره موضع السجود، يبقى ده هو ده الموضع. وذلك لما سلم صلى على قميصة فيها أعلام قال: إنها شغلتني عن الصلاة آنفة، شغلتني عن الصلاة آنفة. يعني إيه؟ لما صلى إلى سجادة فيها تصوير وأعلام شغل، يعني مع ذلك أنا لما أجي أصلي لا ينبغي أن أضع أمامي سجادة فيها تصوير وأعلام حتى لا أصرف بصري إليها وأنشغل بها عن صلاتي، وإنما أتخذ الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة. قال: والجهر والإصرار بالقراءة، يعني الموضع اللي الرسول جهر فيه بنجهر، والموضع اللي الرسول أصر فيه بنسر. فأنا عندي في الصلوات الإمام يجهر في الفجر، ويجهر في الركعتين الأوليين من المغرب، والركعتين الأوليين من العشاء. طيب المرأة في البيت لها أن تجهر في الصلاة، بل من الأفضل أن تسمع نفسها قراءتها في الصلاة. لما تيجي تصلي المغرب ولا العشاء ولا الفجر، حاولي أن تقرأي بصوت ما بين المخافة وما بين الجهر، كما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. أسمع نفسي، لأن لما بسمع نفسي بكون في نوع من الاستحضار والخشوع في الصلاة. فالمواضع التي ورد فيها الجهر بنجهر فيها، فأنا لما بصلي خلف الإمام الإمام يجهر في هذه المواضع. طب لو أنا بصلي في البيت، نعم يسن لي الجهر في مواضع الجهر. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، هنا لما أجي بركع بعمل إيه؟ بقبض اليدين على الركبتين، دي السنة. يعني أروح ماسك كده على صورة القابض، كان ماسك حاجة بقوة، أقبض بيدي على ركبتي في السجود، وأجافي بين المرفقين، يعني أفرج بين المرفقين في الصلاة، خلي القوع بعيد عن جسمي، وأقبض بيدي على الركبتين. هذه السنة في هيئة الركوع. ومد الظهر، ومد الظهر يعني إيه؟ لما أجي أركع، إحنا قلنا إيه في أول دروس الصلاة؟ قلنا عند الركوع أجعل ظهري مستقيما، أمد ظهري مدا كاملا، لأنه قال في الحديث: ثم أركع حتى تطمئن راكعة. فهذا يعني اعتدال الظهر اعتدالا كاملا، إلا من كان مريضا أو عاجزا، خلاص العاجز لا شيء عليه، لكن القادر على أن يمد ظهره يجعل ظهره مستوي تماما، يعني جينا حطينا كوباية مية على ظهره لن تتحرك ولن يقع الماء. ليه؟ لاستواء الظهر استواء كاملا. ومجافاة العضدين عن الجنبين، لما اجي اركع المفترض ان انا اخلي كوعي بعيد عن جنبي، يعني اكني مجنح كده. هي دي السنة في صفة الركوع، أقبض بيدي على ركبتين وأجافي عن جنبي بمرفقين. إلا أن المرأة تجتمع، هنا بقى استحب بعض العلماء للمرأة الاجتماع، أن تضم بدنها. أنا أقول تجتمع في حالة قد يراها الناس، أو إذا صلت في جماعة تجتمع، يعني تلم كتافها جنب جنبها. لكن لو كانت في بيتها ولا يراها أحد من الأجانب وتصلي في منزلها أو في خدرها، فإنها تصلي على الهيئة الأولى، أي تقبض على ركبتيها ثم تجافي بين مرفقيها. قال: والبداية بوضع الركبة ثم اليد في السجود. هنا لما نيجي بقى ننزل من القيام إلى السجود، أنزل إزاي؟ لما أجي أنزل أخلي الركبة الأول تنزل قبل الإيد، ولا الإيد قبل الركبة؟ الجمهور يقولون لا، لما نيجي ننزل نبدأ الأول بالركبة، وليجعل ركبتيه قبل يديه. وبعض العلماء قال لا، ينزل بالإيد قبل الركبة. والمسألة كما نقول مسألة يعني الخلاف فيها لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن يترجح من خلال جمع الأدلة لحديث ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وده أصح ما ورد في آثار الصحابة، يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما وكان من أكثر الناس تتبعا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سجد نزل على يديه قبل ركبتيه. وفي حديث قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا أيضا دليل لمن قال من العلماء بأن السنة تقديم اليدين على الركبتين، يعني لما نيجي ننزل من القيام إلى السجود فإن من المستحب أن تبدأ، يعني أول موضع يمس الأرض اليدين قبل أن تمس الركبتان الأرض. ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، والتفريق بين الركبتين، ووضع اليدين حذو المنكبين فيه. يعني إيه كلام دوت؟ لما نيجي نسجد مش لازم نبقى إيه يعني وإحنا سجدين نأرفص في الصلاة، لا، نخلي إيه؟ نخلي في بعد بين الركبة عن البطن، يعني أخلي الركبة مع البطن عاملة زاوية قايمة، ما صليش كده إيه وأنا يعني نايم في نفسي، لا، أفرق بين مواضع الجسد، فأجافي أباعد بين الركبة وبين البطن، تباعد. يبقى الإنسان هو بيصلي في نوع من الإيه من القوة والنشاط، مش نايم كده هو أكنه نايم على السرير، لا، إنما يصلي ويجافي بين ركبته وبين بطنه. والفخذين عن الساق نفس الكلام، خلي الساق مع الفخذ عامله زاوية قائمة أيضا، ده يدل عليه على هيئة النشيط في الصلاة، هيئة النشاط في الصلاة. والتفريق بين الركبتين، لما أجي أركع وأسجد ما خليش الركبتين لازقين في بعض، لا، وفرج بينهما تفريجا بسيطا، زي ما أنا كنت واقف كده رجلي متباعدتين عن بعضهما، نفس الكلام في السجود، عند السجود أخلي الركبة بعيدة عن الركبة الثانية بقدر بسيط. ووضع اليدين حذو المنكبين فيه، لما أجي أسجد أخلي إيدي ساعة السجود مساوية في نفس الجهة لموضع الكتفين، ما خليش إيدي أعلى الكتفين ولا تحت الكتفين ولا أمام رأسي، وإنما أجعل يدي مساوية عند السجود لموضع الكتفين. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين. هنا عندي في هيئات الجلوس في الصلاة، أنا عندي صورتان من صور الجلوس في الصلاة. حاجة اسمها بنسميها الافتراش، وهي بنسميها التورك. الافتراش وصفه ايه؟ الافتراش أن أجلس على قدمي اليسرى وأنصب اليمنى، يعني ببشط رجلي في الأرض وقاعد عليه، ده بنسميه الافتراش. فالافتراش تبقى انت ايه، تفرش رجلك في الارض، يبقى ايه، يبقى ظهر القدم على الارض وبطن القدم انت قاعد عليه، يبقى انا كده قاعد على بطن قدمي وناصب رجلي اليمنى، يعني مخلي صابعي هنا ايه في اتجاه القبلة، القدم اليمنى، بنسميه الافتراش. التورك معنى ايه؟ لا، التورك هروح مقدم رجلي الشمال وقاعد على وركي الايسر، وخلي رجلي الشمال تحت رجلي اليمين، ده بنسميه التورك. فالتورك معناه ان اجلس على الإلية، على الورك الايسر، وقدم رجلي وخليها تحت، يعني ايه، يبقى رجلي اليمين واقفه وتحت ونزل منها رجلي الشمال طالع منها كده، ده معناه ايه؟ التورك منسوب الى ايه؟ الى الجلوس على الورك. فانا في التشهد الاوسط ما افترش، واخر تشهد في الصلاه لما اصلي المغرب ولا العشاء ولا الظهر ولا العصر اتورك، اجلس هذه الصفه. طبعا دي من المستحبات، لو انا عجزت عن احد الصفتين فعلت ما استطيع. لو انا واحد تقول والله طب انا مش قادر اصلي لا تورق ولا افتراش، او لا اصلي متربعه، اجلسي متربعه، دي لمن عجزت عن الصلاه على هاتين الهيئتين. ماشي يا اخوان؟ نعم، التورق يعني في اي صلاه فيها تشهدان، فيها تشهدان. قال: والتشهد الأول، هنا من 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 الهيئات التي ينبغي المحافظة عليها التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني. فبنقول إيه؟ الافتراش هيئة تفعل في التشهد الأول، والتورك يفعل في التشهد الثاني. ووضع اليمنى على الفخذ، اليمنى مقبوضة الأصابع محلقة، والإشارة بالمسبحة. ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة. هنا بقى وصف إيديا، أنا عدت دلوقتي مفترش أو متورك، هقول التشهد إيديا أحطها إزاي؟ الإيد اليمنى أبسطها على، أحط حد المرفق على الفخذ، الحد على الفخذ، وأقبض يدي، أقبض الأصابع الأربعة، الأصابع الأربعة أقبضها، والسبابة أشير بها، أشير بالسبابة، وأجي على الإبهام أروح يعني تانيو تانية بسيطة، يعني كده إيه، قابض ثلاث أصابع وإيدي حد المرفق على الفخذ، ثم أشرت بالسبابة. هي السبابة اللي هو الصباع اللي جنب الإبهام على طول، أشير بالسبابة وأميل الإبهام إمالة كأنه نصف دائرة على اليد. دي صفة الإيه؟ صفة الإشارة. احنا بنقول إيه؟ من السنة الإشارة عند التشهد باليدين، باليد. فأقول أننا إذا جلسنا في هذا التشهد وأردنا ذكر التشهد، وضعنا حد المرفق على الفخذ، ثم قبضنا ثلاثة أصابع وأشرنا بالسبابة، وجعلنا الإبهام يميل إلى نصف دائرة، دي صفة الإيه؟ صفة التشهد. اليد اليسرى مبسوطة بسطا كاملا على الفخذ، مبسوطة يعني أخلي بطن إيدي على فخذي، مبسوطة على فخذي. إذن دي هذه بعض هيئات الصلاة، واضح في هذه المسألة. إذن تكلمنا الآن على السنن وتكلمنا على الهيئات، نكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صفة الصلاة وما يترتب على الخلل في ترك ركن أو سنة أو هيئة، ما يترتب عليها من أحكام، نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.